بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع، حيث نتابع القراءة في كتاب تفسير سورة براءة للإمام السيد علي الخامنئي، حيث سنتعرض لتفسير الآية 41 من السورة المباركة. يشير الإمام الخامنئي إلى أن هذه الآية تشتمل على مطلب عام ومهم، وهو الدعوة إلى الجهاد الذي يستوعب في دائرته كل الوجود الإنساني والحياة البشرية وجميع ما يرتبط بالإنسان. مستمعين الكرام، نستمع أولا إلى تلاوة عطرة للآية 41 من سورة براءة المباركة بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان.
انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
انفروا خفافا وثقالا، يدعو هذا المقطع من الآية المؤمنين إلى النفير والتحرك في طريق الجهاد، سواء أخفت أحمالهم أم ثقلت، ويحرضهم على الجهاد بالمال والنفس. خفاف جمع خفيف، وثقال جمع ثقيل. هناك تفسير متعددة، ولكن الإمام الخامنئي يذهب إلى أن المقصود من الخفة والثقل توافر الإمكانيات الروحية والمادية والمعنوية وعدم توافرها. وتوضيح ذلك أن الإنسان في بعض الحالات يتوافر لديه الاستعداد الروحي والإمكانيات المادية والبدنية، وأحياناً لا يتوافر له ذلك، وثمة أعذار قد يتمسك الإنسان بها تؤدي إلى تثاقله عن أداء بعض الواجبات المهمة. ومن هذه الأعذار ضعف النشاط والإقبال على أداء تلك الواجبات، أو الفقر وقلة الحيلة المالية والإعالة والانشغالات الاقتصادية وذهاب حيوية الشباب وهمته. وفي بعض الحالات قد يعتقد أنه معذور عن الانشغال بالواجب المدعو إليه، فيقول أنا ثقيل، دعوا الخفاف يؤدون هذا الواجب. في هذا الأمر العام تبين الآية أنه في مقابل واجب كالجهاد يتوقف عليه مستقبل هذه الجماعة وحياتها الاجتماعية، ويتوقف عليه مسار ومصير الفكر الذي تحمله. لا ينبغي الالتفات إلى الوراء عند سماع الدعوة إلى الجهاد، وعلى السامعين القادرين على الحراك الانطلاق وتلبية الدعوة، سواء أكانوا خفافا أم كانوا ثقالا، وهذه التلبية هي الأفضل والأنسب لهم. وتضع هذه الآية الإصبع على نقطة حساسة، وتقول للمخاطبين انفروا وتحركوا إلى ساحات الجهاد على ما أنتم عليه من انشغالات وأعذار قد تشدكم إلى الأرض وتحول دون انطلاقكم. يلفت الإمام إلى الآية أوسع وأشمل مما ذكر، والمفسرون عمموا دلالتها ورأوا أن الآية هي نداء عام ودعوة شاملة إلى الجهاد والنفير العام، بغض النظر عن أوضاع المخاطبين وأحوالهم. والجدير بالذكر أن الاستثناءات المعروفة في باب الجهاد محفوظة في هذه الآية أيضا. فالعجز وكبار السن من الرجال والنساء لا حرج عليهم في ترك الجهاد، وذلك بمقتضى قوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، وكذلك بحسب قوله عز وجل ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. يكمل الإمام التفسير فيقول وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، وهذه الآية تدعو المسلمين إلى الجهاد في سبيل الله، وكأنها تقول لهم إذا كنتم تملكون المال فاجعلوه في سبيل الله وجاهدوا به، وإذا لم يتوافر لكم مال فإن لكل منكم نفسا فليبذلها في سبيل الله. هذا ولكن الأمرين مطلوبان، ولا تفيد الآية إمكان أن يفدي الإنسان نفسه بماله. ينتقل الإمام إلى تفسير فعل الأمر انفروا الوارد في الآية، ويراه دعوة إلى الخروج والحركة، ولا يعني فقط الانطلاق إلى ساحة القتال وميدان الحرب، بل ينبغي أن يفهم منه وبقرينة الجملة اللاحقة التي تقول وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، أن الأمر بالنفر عام شامل لجميع مظاهر الحياة الإنسانية. بالنسبة إلى الجهاد بالمال، فأحد مصاديقه هو بذل المال لتأمين العتاد، وكان في ذلك الزمان الخيل والسيف والدرع وما شابه. ومن مصاديقه أن يدفع الإنسان بعض ماله لتشجيع بعض الناس على المشاركة في القتال والذهاب إلى الجبهات والميادين. وثمة مصاديق أخرى قد تكون أبعد من هذه المصاديق عن الذهن، ولكن ما ذكرناه هو الأقرب لواقع الأمور، وبناء عليه كل بذل للمال يصب في خدمة الجهاد هو جهاد بالمال. أما حول الجهاد بالنفس، فيرى الإمام أن المعنى الأول الذي يتبادر إلى الذهن هو المشاركة في الحرب وبذل الأرواح في هذا السبيل. هذا ولكن بذل النفس هو المرحلة الأخيرة التي ينبغي أن تكون مسبوقة بمراحل أخرى، مثل تقديم العقل والمعرفة والاستفادة من جميع الطاقات الروحية والبدنية. فكل هذه الأمور جهاد بالنفس في سبيل الله. وبالتالي تدعو الآية المسلمين إلى استثمار عقولهم للتخطيط وألسنتهم للدعوة وخدمة هذا الهدف المقدس، وتدعوهم إلى إتعاب أبدانهم في متابعته وإفناء أعمارهم وصرفها في هذا السبيل. وبعد ذلك كله يصلون إلى المرحلة الأخيرة، وهي تقديم النفوس والأرواح. هذا كله جهاد في سبيل الله من المحطة الأولى إلى المقصد الأخير. مستمعين الأفاضل، يلفت الإمام إلى أننا لو أمعنا النظر فسوف نرى أن الأمر الوارد في قوله تعالى وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله يستوعب في دائرته كل الوجود الإنساني والحياة البشرية وجميع ما يرتبط بالإنسان ويرتبط به الإنسان. وعلى أي حال، لم تنزل الآية في معركة تبوك وأحد وحنين وحدها، والجميع مكلفون، الآباء والأبناء عليهم أن يلبوا نداء الداعي إلى الله في سبيل الله. تبين هذه العبارة حدود الجهاد، وتكشف عن أنه يجب أن يكون في سبيل الله تعالى. وهذه الخصوصية في الأعمال مطلب دقيق. يحسب بعض الناس أنه يكفي لتحقق هذه الخصوصية أن يقود الإنسان حين العمل قربة إلى الله تعالى، حتى لو كان القلب معلقا في محل آخر، وهو وهم ليس مبنيا على أساس. تعني هذه العبارة أن يكون عمل الإنسان في طريق الأهداف الإلهية. فالزكاة في سبيل الله تعني أن يستثمر ما يراه الله ضرورة من ضرورات الحياة الاجتماعية، وهو المال، أن يستثمر في خدمة الناس وفي سبيل تحقيق إرادة الله، وهي وصول هذه النعمة إلى أيدي الناس جميعا، فلا تكون حكرا على جماعة أو فئة دون غيرها من الناس. والجهاد الذي يشترط فيه أن يكون في سبيل الله يجب أن يكون في خدمة الغرض الإلهي والأهداف المقدسة، ومنها تشكيل المجتمع الأمثل الذي يريده الله تعالى. وعليه فليس كل قتال يكون في سبيل الله، ومثل هذا القتال ليس هو الجهاد المطلوب إلهيا. وكثير من معارك السلاطين خيضت من أجل الذهب والمال، ولم تكن في سبيل الله ولا خدمة لأهدافه تعالى، فقتلاهم ليسوا شهداء. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم، إن بذل الأرواح والمهج في سبيل الله هو الأفضل عندما يدرك الإنسان المعايير الحقيقية للحكم على الأشياء، ويعلم ما أعد الله في الآخرة من نعيم مقيم. مستمعين الأكارم، يشير الإمام إلى أن هذا البيان الإلهي من أعذب الأساليب وأكثرها لفتا في مقام الحض والتشجيع. ففي كلام الإنسان الكثير من المبالغات وقلة الدقة، ولكن عندما يصدر التشجيع عن الله خالق الخير والشر والمحيط بخير الإنسان وشره، فإن الحال مختلفة تماما. كلمتا خير وشر لهما معنى، وعندما يقارن الله تعالى بين خيرين ويفضل أحدهما على الآخر يكون لذلك معناه الدقيق أيضا. خير لكم مع تقييدها بالعلم تشير إلى أن هذا الفعل هو الأفضل للإنسان، حتى لو كان يعتقد أن ثمة شيئا هو أفضل له مما يدعوه الله إليه. ومعيار الحكم هو الاعتقاد بأن البقاء يعفي الإنسان من تبعات القتال، ويأمن به الإنسان على نفسه من القتل، وإذا تخلف يستطيع متابعة أعماله وزيادة ثروته. وربما يحدث الإنسان نفسه بأن المكث في الديار يعفيني من آلام فراق الأحبة والأصدقاء، أو يقول إذا بقيت أستطيع خدمة الدين بطريقة أخرى كالصلاة والصوم وإيتاء الزكاة والسفر إلى الحج. لعلكم أيها الناس تظنون أن ترك الجهاد يفتح الباب في وجه الإنسان لما هو أفضل من هذه الأمور التي أشرنا إليها، ولكن الله تعالى يقول لكم دعوا كل أوهامكم وحساباتكم وانطلقوا في سفر الجهاد فهو خير لكم. فإذا لم تذهب إلى الجهاد قد تبقى 100 سنة على قيد الحياة تعبد الله فيها ما شئت أو شاء الله لك أن تعيش، ولكن مع ذلك الجهاد خير من كل ما تظن أنه خير. لم يكن المسلمون في ذلك الزمان على دراية عميقة بالمسائل العلمية والتجارب البشرية، ولعل الكثيرين منهم كانوا يعتقدون أن ترك الجهاد وصرف العمر في أمور أخرى خير من الجهاد. وقد توصل العلماء مع مرور الأيام إلى علوم ومعارف، ومنها علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي، واكتشفوا في هذه العلوم وغيرها أن الضامن الأساس لأي فكر هو الجهد المستمر، وهو ما تشير إليه هذه الآية. نعم، إن الضامن الأساس لبقاء أي فكرة في المجتمع هو الجهاد بالمال والنفس، وهذا أمر طبيعي لا ينبغي أن يسأل عنه بلماذا. فإذا كنت صاحب فكر وكنت مستعدا للدفاع عن هذا الفكر بما أوتيت من مال ونفس، سوف يبقى هذا الفكر حتى لو كان باطلا. إن الإسلام دين الحق والحقيقة، وقد بقي حتى اللحظة، وسوف يبقى إلى الأبد بإذن الله بفضل المجاهدات التي بذلها المجاهدون بدءا من صدر الإسلام. وقد ضحى المسلمون الأوائل، وكان أحدهم لا يرى لنفسه فضلا ولا كرامة يكتسبها بولده وأهله أو ماله، بل كان يرى أن فكره ومعتقده هو سر هويته ومقوم شخصيته. ولهذا تقول الآية بتعبيرنا إذا أردت البقاء والخلود ونيل العظمة عليك بعد الاعتقاد الراسخ الاستعداد للتضحية بالمال والنفس في سبيل ما تؤمن به. إذا أريد للفكر أن يبقى ويخلد فلابد من التضحية بهذا الجسد الفاني من أجله، وذلك لأنك أيها الإنسان لست جسدا، فما أنت سوى فكرك الذي تحمله، وإنك تبقى وتخلد ببقائه وخلوده. وربما لا يكون هذا المطلب واضحا في عصرنا هذا، ولكن في عصر صدر الإسلام كانت هذه الحقيقة ساطعة كالشمس. ثم إن الله لم يعبر عن قضية العلم وعدمه بلو، فلم يقل لو كنتم تعلمون. والفرق بين إن ولو أن الأخيرة في اللغة العربية هي حرف امتناع لامتناع، يفيد أن ما دخلت عليه ممتنع، ولهذا اختار الله عز وجل الحرف إن، وهذا الحرف يشير إلى أنهم سوف يعلمون ولو بعد حين أن الخروج إلى الجهاد خير لهم، لأنهم إن لم يخرجوا فسوف يخرج العدو إليهم ويغزو بلادهم، وعندها لا ينفع الندم، ولن يجديهم قول يا ليتنا خرجنا لقتالهم ولم نسمح لهم بالغلبة والتفوق علينا. وحينها سوف يعلمون أن إثار الراحة والدعة والتخاذل عن الجهاد فتح عليهم أبواب الشر، وعندها سوف يعلمون أن الخروج خير لهم من التخاذل. وعلى أي حال يمكن اختصار الآية بهذه العبارة إن الخروج خير لكم، وإذا كنتم لا تدركون هذه الحقيقة الآن فسوف تدركونها عما قريب. مستمعين الكرام، هذا ختام اللقاء. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.